السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام. مرة أخرى ألتقيكم عبر الحملة الوطنية الإسلامية لمناهضة الغلو والتطرف والإرهاب بإشراف الأستاذ الدكتور عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني. لماذا نسمي الذين يدافعون عن دينهم وعقيدتهم ويثورون من أجل نصرتها، لماذا نسميهم بالمغالين؟ ألا يكفي هذا الدمار الذي حصل في بلداننا؟ ألا يكفي هذه المعاناة والمأساة التي يعيشها أو تعيشها شعوبنا؟ شعوب مهجرة وبلدان مدمرة، والفقر والبطالة هي عنوان عريض متداول في بين أوساطنا الشعبية. وبعد كل هذا وذاك من المأساة والاستهداف الذي تتعرض له أمتنا من قبل أعدائها، نسمي الشباب الثائر بالمغالين والمتطرفين. بالمقابل نقول لكم أيها المغالون، من الذي أعطاكم الحق لكي تفسروا آيات القرآن كما يحلو لكم وأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ من الذي أعطاكم الحق في قيادة هذه الأمة والدفاع عن عقيدتها بالطريقة التي ترونها مناسبة؟ ألم ينهاكم القرآن الكريم عن الغلو؟ ألم ينهكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلو؟ ألم يكن لهذا الدين منهج وسطي يعلمنا كيف ندافع عن العقيدة وكيف نواجه أعداء هذا الدين؟ تساؤلات كثيرة نتعرف من خلالها على مفاهيم ومقاصد الشريعة الإسلامية في الغلو والتطرف. معي العلامة الدكتور الداعي الإسلامي محمد راتب النابلسي ضيفا في هذه الحلقة. مرحبا بك ضيفي العزيز.
بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم.
نتشرف بهذا اللقاء، نحن سعداء جدا بلقائك
شيخنا. والله
أهلا ومرحبا بك.
بارك الله.
قضية الغلو والتطرف اليوم هي الحديث السائد في الأوساط الإعلامية، في الأوساط الشعبية، في الندوات، في المؤتمرات. أنتم الدعاة تبذلون جهدا كبيرا في سبيل إفهام هذا الشباب المتفلت أن الدين الإسلامي ليس هكذا، أن النصوص الشرعية تقسم إلى نصوص ولها دلالات مختلفة، هناك قطعي الدلالة وهناك مطلق وهناك مقيد وهناك وهناك، وأن الأمر بيد أولي الأمر ثم العلماء والدعاة. هذا التعب والجهد الذي تقومون به، في البداية نريد أن نفهم ما هو الغلو بمفهومه الشرعي ومفهومه الإنساني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. بادئ ذي بدأ، الدعوة إلى الله دعوتان، دعوة إلى الله خالصة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. أحاول أن أصل إلى أصل الغلو، دعوة إلى الله خالصة، ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاتباع، بينما الدعوة إلى الذات أساسها الابتداع. الابتداع هو الغلو، مجاوزة النص، إغفال نص وإبراز نص. وقد نبرز نصا ضعيفا وقد نتجاوز نصا صحيحا. حينما غيرنا المقاييس نحن غلاة. فدعوة إلى الله خالصة ودعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله، هذا الأصل البعيد للغلو. الدعوة الخالصة أساسها التعاون، أما الدعوة إلى الذات أساسها التنافس. الدعوة إلى الله الخالصة أساسها الاعتراف بالآخر، أما إلى الذات إلغاء الآخر. فنحن كدعاة، كعلماء، كقياديين، حينما نلتزم الموضوعية والتعاون والاعتراف بالآخر،
نعم،
نعيش في سلام. أما إذا ألغي الآخر، له مصطلح معاصر، الإقصاء. حينما يقصى الآخر، حينما يظلم، وفي كتاب لفرانز فانون، كتاب دقيق جدا، محوره الأساسي العنف لا يلد إلا العنف. فما دام العنف أحد الوسائل، يجب أن يوطن العنيف نفسه أن يقابل بعنف. فإذا أردنا سلاما وحضارة وتفوقا ورقيا ونهوضا، يجب أن نعتمد المنهج الوسطي.
جميل.
والمنهج الموضوعي، يعني عفوا، البلاد المتقدمة كثيرا لو تتبعت دقائق حياتها، عندهم موضوعية، يقيم الإنسان موضوعيا. والدول التي تعاني ما تعاني عندها مقياس انتمائي.
نعم.
فبين تعتمد مقياس موضوعي أو مقياس انتمائي. إذا اعتمدنا الانتماء دخلنا في صراع لا ينتهي. إذا اعتمدنا الموضوعية ارتقينا وتقدمنا ونهضنا. فأنا أرى أن المنطلق منطلق إيديولوجي أساسه. أنت حينما ترى أن لك، أن عليك ما على غيرك ولغيرك ما لك، دقيقة، على غيرك ما عليك وعليك ما على غيرك وما لك لغيرك وما لغيرك لك، هذا موقف إنساني. هذا يبدأ من زوج قد يمضي سهرة بأكملها متهكما على أم زوجته، فإذا تكلمت في اليوم التالي كلمة عن أمه أقام عليها الدنيا. ما في شيء يسقط الإنسان من التناقض، التناقض أو الكيل بمكيالين. يعني أنا أرى العالم يضج بمكيالين. يعني مثلا أسير إسرائيلي واحد، جلعاد شاليط، جاء كلينتون من أمريكا إلى الشرق الأوسط، لفت نظري برنامج زيارته، تل أبيب، رام الله، دمشق، ماشي، الرابع زيارة أسرة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط. رئيس أمريكا يأتي من طرف الدنيا إلى طرفها الآخر ليزور أسرة أسير، ووقتها لنا عند اليهود 11,800 أسير. 11,800 أسير لا يستحقون أن تزور أسرة واحدة مراعاة للتوازي. فهذا الموقف غير الموضوعي والانحياز إلى الغرب سبب العنف في الشرق الأوسط. لذلك قال وزير دفاع أمريكي، قال ماذا نفعل بحاملات الطائرات والصواريخ العابرة للقارات إذا كان إنسان واحد ضحى بحياته فهز كياننا؟ فالمشكلة مشكلة مبادئ وقيم.
إذن فضيلة الشيخ، تريد أن توصل فكرة أن التوازن مطلوب.
نعم.
التوازن في التعامل، في الفكر، في السلوك، في مختلف جوانب الحياة مطلوب. بالإضافة إلى ذلك، إذا ما أردنا أن نتحدث عن الغلو من منظور شرعي، أنه الأسباب التي تدعو هؤلاء الشباب إلى التطرف، ربما ذكرت قسما منها، هو وجود الظلم ووجود الحيف ووجود يدعو، لكن هل هذا الظلم والحيف وكل ما يقع على هذه الأمة وعلى شبابها يعد مبررا أن أخالف النصوص الشرعية أو أن أجتزئ معانيها فأخرج وأوصل صورة للعالم مشوهة عن هذا الدين، أنه دين قتل ودين إرهاب ودين تخويف وترويع؟
سيدي، أحد الأنصار عنده بستان.
نعم.
دخل إلى هذا البستان رجل وأكل من ثمار بستانه دون إذني فسقه إلى النبي على أنه سارق. والله أنا تأثرت بإجابة النبي تأثر لا حدود له. فالنبي الكريم هنا مشكلة، فإما أن تعالج من نهايتها أو من بدايتها. فالبطولة والذكاء والحضارة والرقي أن تعالج من بدايتها. فقال له النبي الكريم: هل أطعمته إن كان جائعا؟ وهل علمته إن كان جاهلا؟
الله الله،
قبل أن
الله
تقوده إلي سارق.
نعم.
أطعمته، ضيفته، بينت له، هل علمته إن كان جاهلا أو أطعمته إن كان جائعا؟ فنحن نقصر ونقصر ونقصر وتنفجر مشكلات في حياتنا، نعاقب آخر فئة. لا، هي إلى أرضية كبيرة جدا، إلى أسباب بعيدة. فما لم تعالج المشكلات من أصلها في عنا مشكلة كبيرة. هل علمته إن كان جاهلا؟ هل أطعمته إن كان جائعا؟ فنحن نرى في اضطراب ببلد، هذا الاضطراب له أصول كبيرة جدا من الظلم والقهر. فما لم يعالج الظلم والقهر المشكلات تتجدد والآلام تستمر والقهر يتضاعف. فلذلك حينما نعالج مشكلة فكرية بمشكلة قمعية نقع في إشكال كبير، والأمور تتفجر في النهاية.
طيب شيخنا، إذن لا نعطي الحق مع ذلك لهؤلاء الشباب أن يواجهوا هذه الأمور. بالمقابل نحن نقول أن هؤلاء الشباب أيضا يستندون على نصوص شرعية، يعني هم لم يأتوا بأفعالهم هذه التي يقومون بها من فراغ، هم أيضا يستندون على نصوص شرعية في مقارعة الظلم ومحاربته والدفاع عن الشرف والدين والعقيدة، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. وهؤلاء يستهدفون ديننا وعقيدتنا، هؤلاء أخرجونا من ديارنا وأصروا على أن تعم الفوضى في بلادنا. ما عسى هؤلاء الشباب إلا أن يتمسكوا بهذه النصوص الشرعية،
إلا أنه إن هذا العلم دين.
نعم.
إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ماذا فعل علماء الشريعة؟ جاءوا بالنصوص جميعها في موضوع واحد وضعت على الطاولة ودرست دراسة عميقة ورجح بعضها على بعضها الآخر.
نعم.
فبعد دراسة مديدة وعميقة جدا من علماء كبار من فقهاء في مجموعة أحاديث توصلوا إلى حكم فقهي. يعني مثلا: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد.
إلا في المسجد.
معناته أي إنسان يقيم جانب مسجد صلاته في البيت غير مقبولة.
غير مقبولة.
مو معقولة هيك. ففي أحاديث أخرى فصعدوا فانتهوا إلى هذه النتيجة. لا صلاة كاملة.
نعم.
لجار المسجد إلا في المسجد. كاملة، أضافوا كلمة كاملة.
نعم.
فأنا أقول العلماء الكبار وضعوا الأحاديث المتعددة والمختلفة عن بعضها بعضا على طاولة واحدة، درسوها دراسة عميقة من حيث المتن والمضمون والسند، وخرجوا بحكم فقهي. هذا الحكم نتيجة خبرة عالية جدا. لما بيجي إنسان بياخذ حديث بنفسه من كتاب أحاديث وبيعتمده، هذا الإنسان غير مهيأ يبني حكم فقهي على حديث واحد. في أحاديث كثيرة، وأنا جبت مثل لا صلاة لجار المسجد، فاتفق الفقهاء على أنه لا صلاة كاملة، أما في البيت مقبول الصلاة. إذن نحن التطرف في نوع من الجهل، والغلو في الدين مجاوزة
النص.
فأنت قد تأتي بنص ضعيف تعده صحيحا، هذا غلو. قد تأتي بنص صحيح يتناقض مع أهدافك القريبة والمتوهمة، تهمله
أو مجتزأ في معناه،
تعتم عليه. والأمثلة كثيرة جدا. مثلا موضوع ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هي الآية داخلة بسياق الطلاق. يعني من يتق الله في تطليق زوجته يجعل الله له مخرجا من طلاقها، من مفارقتها كليا. ففي أحاديث إلى سياق، إلى سباق، إلى لحاق، إلى أسباب نزول كآية، أسباب ورود كحديث. العلم منظومة متكاملة، فإذا واحد بعيد عن حقيقة الدين ورأى حديث في مشكلة كبيرة.
نعم.
يعني مثلا شفاعتي قال لأهل الكبائر من أمتي، منطوق الحديث ظاهره يعني لا بد من كبيرة ترتكبوها، أو لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. هاي النص هذا يحتاج إلى تفسير وتوضيح وتبيين. يعني لو لم تشعروا بذنوبكم، إنسان ارتكب ذنب ما نام الليل خوفا من الله، إنسان ارتكب بالذنب السهرة وما شعر بشيء، هذا ميت. لذلك الله عز وجل وصف أهل الدنيا الذين ابتعدوا عن الله قال أموات غير أحياء، ثم وصفهم فقال إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، ثم قال كأنهم خشب مسندة، ثم قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذا الذي أعرض عن الدين وصف أنه خشبة أو بهيمة أو ميت أو دابة، هذا الواقع. فنحن أخطر شيء نصف العلم، نصف العالم لا هو عالم فينتفع بعلمه ولا هو جاهل فيقبل أن يتعلم. لذلك قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. دقق الآن.
جميل.
فإذا ضيع العالم علمه يعني ما طبقه، استنكف الجاهل أن يتعلم.
الله مترابطة.
وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. فالخلل في الأساس من أربع جهات: عالم ومتعلم وغني وفقير، عالم وجاهل وغني وفقير. العالم مستعمل علمه، أم حبب العلم للناس فتعلم الجاهل، والغني أنفق ماله فحبب الإنفاق للناس، صار مجتمع متماسك متعاون متضافر. هذا الذي أتمنى أن يكون.
إذا شيخنا والله إحنا يعني ما أدري شو نقول عن شبابنا وعن مجتمعاتنا وعن ناسنا اللي اليوم يعيشون لحظات بعيدة عن هذا الفهم العميق الذي تتحدث به. ربما هناك الكثير من الكلمات أو المصطلحات التي تتحدث بها حضرتك الآن أنا بودي أن أستوقفك عندها، ولكن الوقت ربما سيأخذ منا الكثير من الكلام للتوضيح.
لكن لابد ولكن ملاحظة أخيرة.
نعم.
بموضوعي، يعني هذا الشاب إن لم يتلقى العلم الدقيق الشرعي الوسطي المتوازن الواقعي الذي لا يهمل الآخرة ولا يلغي الدنيا، فإذا تلقى خطاباً دينياً غير صحيح، خطاب تحريضي أو خطاب شكلي أو خطاب أسطوري أو خطاب تاريخي، إذا ما تلقى الخطاب الديني جيد فنحن نقول نحن في أزمة خطاب ديني. الدين لا يجدد، يعني هذا الدين توقيفي من عند الخالق، من عند الكامل الكمال المطلق، فإذا حذفت منه اتهمته بالزيادة، وإذا أضفت عليه اتهمته بالنقص. توقيفي. لكن أين التجديد في الدين؟ دقق. أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه، في خزعبلات، في ترهات، في إضافات، في بدع، في شطحات، في مواقف متصلبة غير معقولة. فهذا الذي أضيف على الدين هو الذي ينبغي أن ينزع. مثلا عندنا في الشام نهر نبعه ماء زلال، مصبه ماء أسود، فالبطولة أن تخرج إلى أصل النبع
لكي تأخذ الماء
ماء الصافي. أما أضيف له مياه مستعملة أبدا، في النهاية المياه سوداء. فنحن نريد أن نعود إلى أصل الدين. تركت فيكم الكتاب والسنة، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. فنحن يجب أن نعود إلى أصول هذا الدين.
أيضا شيخنا يعني نستطيع أن نحذر هؤلاء المغالين عفوا أو الغلات، يعني الآية القرآنية التي تقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني إذا أردنا أن نتوقف في ظل هذا المفهوم،
أولا سيدي الفكر لا يقابل بالقمع، الفكر يقابل بالفكر. وأذكر أنه في تجربة دقيقة جدا في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز، حينما خرج بعضهم على المنهج الصحيح حاورهم وأعاد معظمهم إلى الكتاب والسنة. فالفكر يقابل بفكر، أما الفكر لا يقابل بقمع. يعني عفوا، حينما تقمع كأنك تطفئ النار بالزيت يزداد تألقها. فأنا حينما أقمع يجب أن أعتمد الإقناع قبل أيضاً القمع.
يعني
أقنع ولا تقمع،
يعني محاربة الغلو بين قوسين، عذرا على المقاطعة، يجب أن لا يكون بغلو
أبداً
آخر.
أبداً. نعم. يعني في يعني من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف، ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر.
نعم.
أنا حينما أستخدم الوسائل التي شرعها الله لي ما في مشكلة أبدا. مثلا الحسن البصري هذا سيد التابعين، له مكانة كبيرة جدا، جاءه علية القوم يستأذنونه بالخروج على الحجاج، فقال لا تخرجوا عليه. يعني كان كلامه صدمة لهم، قالوا ولما؟ قال إن ظلم الأقوياء نقم الله عز وجل، ونقم الله لا ترد بالسيوف وحدها، ترد بالصلح مع الله. فإن ردت بالسيوف وحدها كانت الفتنة أقطع. في مشكلة، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة.
إلا بتوبة.
فهو الحل أن نتوب إلى الله أولا، أن نصطلح معه أولا، أن نقيم علاقة طيبة معه أولا، أن نفتح خطا ساخنا معه أولا.
جميل.
ثم نتحرك.
جميل.
أما الحركة من دون توبة الطرف الآخر أقوى،
أو التصرف من دون وعي
طبعا،
يعني أو تفسير النصوص بالجهل.
نعم.
الخروج للمواجهة بالسلاح وهي قضية ربما لم تكن
مهيئة أو لم تكن مناسبة في هذا الوقت،
أو الذي يقوم بها هو ليس له الحق أن يقوم بها.
ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة بمكة، متى سمح بالجهاد؟ المدينة صافي دولة، صافي كيان، صافي جيش، صافي رسالة. بالمكة لو سمح بالجهاد لكان حرب أهلية. الأمور واضحة جدا.
الرسول عليه الصلاة والسلام عندما عاد وفتح مكة عاد بجيش قوي.
نعم.
يعني وقت أن أصبحت السطوة بيده.
نعم.
ماذا قال لهم؟ يعني حقيقة نقول لهؤلاء المغالين في هذا الدين، والذين يريدون أن يصوروا للعالم أن هذا الدين هو دين قتل.
نعم.
وترهيب وتخويف. نعم. ودين سيف ودماء.
نعم.
ماذا قال لهم بعد أن هجروه وقتلوه وقتلوا أصحابه ونهبوا أمواله وأموال أصحابه؟ ماذا قال لهم عندما فتح مكة؟ كيف جازا؟
أنتم الطلقاء. رحمهم، وكانوا الأعظم عفو في تاريخ العالم.
الله.
أعظم عفو. وكان بإمكانه أن ينكل بهم، لكن البطولة أن تعفو عند المقدرة. لذلك أخي الكريم، هذا الإسلام دين عظيم، أما إذا ما فهمناه فهما حقيقيا. لذلك أنا أذكر أنه بعهد عمر بن عبد العزيز واجه بعض المنشقين أو بعض المنحرفين في عقيدتهم.
نعم.
وأعادهم إلى الإسلام،
يقال بالآلاف.
نعم، بالآلاف. وسمعت أيضا يعني في العصر الحديث في بلد عربي مسلم واجه العلماء هؤلاء المنشقين، أعادوا بعضهم إلى الإسلام. فأنا بقول الفكر يقابل بفكر. والعنف، أنا ضد العنف دائما، لأنه العنف لا يلد إلا العنف. وحينما يتوهم المتوهم أو القوي أن بالعنف تحل المشكلة، لا تحل، تتفاقم. ومرة ثانية أقول، أنت إذا استخدمت العنف لحل مشكلة كأنك تطفئ النار بالزيت، تزيد من اشتعالها.
جميل. شيخنا العزيز، شيخنا الفاضل، نذهب إلى فاصل ثم نكمل هذا الحوار. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام مع الحملة الوطنية الإسلامية لمناهضة الغلو والتطرف والإرهاب بإشراف الأستاذ الدكتور عبد اللطيف الهميم، ومع العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. نعود إليك.
بارك الله بكم.
الله يحفظك شيخنا فاضل، أستاذنا.
نحن في خدمتكم سيدي.
الله يحفظك ويسلمك، جزاك الله خيرا. سمعنا أنت تريد تصنع قنبلة تواجه بها القنبلة الذرية، وتدعو إلى صناعة قنبلة لمواجهة القنبلة الذرية.
يعني أنا أرى دور هذا الجيل الناشئ.
نعم.
أنا أرى أن الأمة بشبابها، وأن هؤلاء الشباب يعني طموحات المادية متواضعة جدا. هذا الشاب ماذا يحتاج؟ إلى مسكن ولو 60 متر، وإلى زوجة، وإلى فرصة عمل فقط. فإذا اهتممنا بالشباب، أمنا لهم فرصة عمل ومسكن وزوجة، كانوا قوة بيد الأمة، قوة كبيرة جدا. المستقبل للشباب. تقريبا في بالسيارة محرك، وفي مقود، وفي طريق. الشباب بمثل المحرك، قوة مندفعة، والشيوخ والعقلاء بمثل المقود.
نعم.
والشرع هو الطريق.
الله الله ما شاء الله.
فالبطولة أن ينطلق هذا المجتمع بقوة الشباب وبتوجيه الشيوخ من أجل البقاء على منهج الله. هذه الدعوة إلى الله.
جميل.
في منهج عند الصانع، قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. نحن بحاجة لخبير، فالخبير هو الله. يعني دائما ما من مشكلة وقعت في الأرض من آدم إلى يوم القيامة، أعني ما أقول، إلا بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. فنحن نبدأ من القاعدة، من قاعدة الهرم. لا بد من خطاب ديني واضح، خطاب ديني لا يلغي العقل، لا يلغي النقل، خطاب ديني متوازن يجمع بين الدنيا والآخرة والمبادئ والقيم والحاجات والشهوات.
نعم.
هذا الخطاب الذي يجمع هو الذي يصلح لأن يكون الخطاب المعاصر. كما أن هناك تجديد في كل شيء، أقول التجديد في الدين يعني أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه.
جميل.
نعم. أن أنزع. عندنا في الشام بناء قديم العهد العثماني، هي محطة قطارات، فهو الحجر أسود، جاءت شركة ضربت هذا الحجر بالرمل فعاد أبيض.
عاد أبيضا. جميل.
أنا هذا فهمي للتجديد في الدين، أن أنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. هي بطولة سيدي.
جميل.
وهذا من مهمة العلماء الكبار.
شيخنا الفاضل، إذن القنبلة هي قنبلة الذرية.
الذرية
والشباب. نعم. جميل.
أولا هذه أولاً كنت في أمريكا. الحقيقة الحياة بأمريكا تفوق حد الخيال من الرفاهة. هي على الشبكية جنة، لكن إذا ذهبت 10 سنتي إلى الدماغ تطلع ليست جنة بل جهنم. لماذا؟ لأن الذي أقام هناك ولم ينتبه لأولاده خسرهم.
الله.
فكنت أقول لهم، أنا وقت زرت مرتين ثلاثة لأحد كلينتون الزوج، لو بلغت منصبا ككلينتون وثروة كأونسيس وعلما كأينشتاين ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس.
يا
فلذلك
سلام.
البطولة، شوف سيدي، في بالأرض الآن 7 مليارات و200 مليون إنسان. أنا أتحدث الآن عن ما يخص هؤلاء جميعا معا. ما في واحد إلا حريص على سلامته وعلى سعادته وعلى استمراره. ما في واحد من بني البشر كائنا من كان إلا وهو حريص حرصا لا حدود له على سلامته أولا، وعلى سعادته ثانيا، وعلى استمراره ثالثا. الآن الإنسان أعقد آلة بالكون، تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولهذه الآلة صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة. فنحن إذا طبقنا تعليمات الصانع سلمنا.
جميل.
وإذا اقتربنا منه سعدنا، وإذا ربينا أولادنا استمررنا. الاستمرار بتربية الأولاد.
جميل.
والسعادة بالإقبال على الله، والسلامة باتباع تعليمات الصانع. هي ركائز الدين في منهج إلهي، إن طبقته سلمت وسعدت واستمر أثرك. لذلك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. العلماء قالوا ألحقنا بهم أعمال ذريتهم.
نعم.
فنحن بحاجة إلى استقامة وعمل صالح وتربية أولاد. بمعنى طريق، لو تصورنا الطريق إلى الله طريق عادي ممتلئ بالصخور على عرض الطريق، فالطريق غير سالك. فكل صخرة معصية، فإذا تبنى من هذه المعاصي كلها أزحنا هذه الصخور عن الطريق.
جميل جدا.
صار الطريق سالك، بس ما بكفي، لابد من حركة على هذا الطريق. بالمحرك هذا العمل الصالح ما بكفي، لابد من مبادئ وقيم. الإنسان بيحب يكون يشار له بالبنان، هذا يكون بالتفوق. المتفوقون قادة للأمة. فبدنا نعتني بالنخبة، بالطبقة الأولى من حيث المعلومات نعتني بهم عناية كبيرة حتى يكونوا قادة للأمة، ونأمن الحد المعقول للشعب كله. فهذا المحرك بيتحرك، والمقود بيوجه، والمنهج هو شرع الله عز وجل.
جميل شيخنا، أنت تتحدث عن معالجات حقيقة غاية في العمق، والتشبيهاتك تشبيهات يعني في محلها. لكن عندما نريد أن نأتي إلى هذه المعالجات في ظل هذه الظروف المتراكمة والمتراكبة والمعقدة في نفس الوقت، بلداننا تتعرض لحملة قوية ربما تعرضها إلى التقسيم، إلى التفكيك. هناك خلط للأوراق، هناك أفكار دخيلة، هناك أفكار تنشأ وتتوقد، تقسيمات كثيرة. يعني كيف يمكن لنا أن نعالج هذا الواقع؟ كيف يمكن لنا أن نجعل هؤلاء الغلاة الذين عذرا على المقاطعة يغالون في الدين ويضيفون ويزيدون عليه ما ليس منه، ويفسرون النصوص في تفسيرات في غير محلها؟
الجواب وما النصر إلا من عند الله. واحد. اثنين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ثلاثة. أسباب النصر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
نعم.
كلمة كلمة. ما استطعتم أن تقدموا كل ما تستطيعون، لا بعض ما تستطيعون. أعدوا لهم ما استطعتم، استنفاد الاستطاعة،
وليس مكافأة لقوتهم.
لا. أنت لست مكلفا أن تعد القوة المكافئة للعدو. أنت مكلف أن تعد القوة المتاحة لك. أعدوا لهم ما استطعتم. هلأ من قوة، ما معنى من؟ هذه من تفيد استغراق أفراد النوع. كيف؟ لو واحد عرض عليك مشروع يحتاج إلى مليون دينار مثلا، تقول له ما معي مالون، خلاص توضح. أما حينما تقول ما معي من مالين، ما معك ولا درهم ولا دينار، فهي مهمة من لاستقصاء أفراد النوع. يعني فات معلم لصف قال لكل منكم هدية مني، واضح، بس في ثلاثة غايبين ليس لهم هدية. أما إذا قال ما منكم واحد
إلا وله
هدية للكل حتى الغايبين، هي من لاستغراق أفراد النوع. فلما الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، في القوة الإعلامية قوة، والسلاح قوة، وسلاح مدى مجدي قوة، والعدالة قوة، والجبهة الداخلية قوة.
جميل.
هذا في عندك 100 شرط
وفهم نصوص الشرع
قوة.
قوة.
فالقوة من قوة كل أنواع القوى. أيام الإعلام قوة كبيرة جدا،
ليست فقط القوة هي قوة السلاح والبندقية ونعم كما يفهمها البعض.
حتى نفهم شو القوة.
نعم.
الوقت ومن رباط الخيل.
أيضا من
هي بسموها هذا إضافة شرحية تفصيلية. رباط الخيل وقتها، بعدين مدرعات، بعدين صواريخ، بعدين أقمار صناعية. من قوة ومن رباط الخيل أعطانا نموذج معاصر وقتها. ترهبون به عدو الله. الحرب الحقيقية ليست أن تمارسها، أن تلوح بها.
أن تلوح بها.
الدول اللي عندها سلاح نووي مرهوبة، مع أنه
ما قال تقتلون أبداً به أبداً أو أبداً تسحقون به.
فصار
أو
في الإرهاب أن تخيف العدو فقط، لا أن تقتله. العبرة أنه أنا أتبلغ قوة تكون هذه القوة أداة ردع لي.
إذن ليس المسمى الذي يقصد الآن، لا الإرهاب أبداً. التفجير أبداً والكذا أبداً والمواجهة.
سيدي واقعنا الدول النووية مرهوبة الجانب الآن.
نعم.
أبدا لا أحد يفكر في أن يقاتلها. فهذا أعدوا لهم، تحتاج إلى أن نعد ما استطعتم. يعني يجب أن تستنفذوا طاقتكم. 2 3 ما كلفتم بالقوة المكافئة. القوة المتاحة لكم فقط هي من قوة. والقصد ليس استخدام السلاح.
نعم.
وليس القتل. ترهبون به عدو الله. الطرف الآخر عبد لله كمان.
حتى يعرف أنه أنت قوي.
نعم. بدل أن تقتله هديه إلى الله. اللهم أهلك القبيلة الفلانية. قال له اللهم هديها. يعني الإنسان موقفه إنساني. مرة دخلت للقطر بطائرة. الطيار كان تلميذي. وضعني معه بالكابين. في كرسي ثالث بين
لا تقول لي أنت قدت الطيارة شيء.
لا لا. فلما دخلنا القطر رأيت بعيني هذه طرطوس وصيدة. الله. 450 كيلومتر بعيني هذه.
الله.
فيبدو أنه على ارتفاع 12,000 متر ترى 400 متر.
نعم.
فأنا تعلمت من هذا درس كبير. كلما ارتقى مقامك اتسعت دائرة رؤيتك.
الله.
وبضف له شيء آخر.
الله.
وكلما ارتقى مقامك اتسعت عاطفتك. فالأنبياء إنسانيون سيدي. نحن في عنا واحد بيحب نفسه، بيحب أسرته أرقى، أسرته بيحب عائلته الكبيرة أرقى، بيحب بلده، بيحب قبيلته، بيحب عشيرته، بيحب وطنه، بيحب الأمة الإسلامية، بيحب الإنسانية.
الله الله.
الأنبياء إنسانيون.
جميل.
الأنبياء إنسانيون. وأنا لما بلاقي في عناية مفرطة بالفرد الأوروبي وقتل غير معقول لغير شعوب، أحتقر هذه الحضارة. البطولة أن تكون إنساني. لذلك لا يؤمن أحدكم، دقيق، لا يؤمن حتى يحب لأخيه. هيك أخيه مطلقة جاءت.
ما يحب لأخيه.
العلماء قالوا المطلق على إطلاقه. أوسع دائرة أخوك في الإنسانية. هذا الحديث هكذا يفسر. مدام لم يأتي تفصيل يقيد، بقي الكلام مطلق. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنحن ما لم نعتمد الإنسانية أولا، بعد الإنسانية تجي القومية الإسلامية. إنسانية، إسلامية، قومية، وطنية، يعني مناطقية إن صح التعبير.
جميل.
بعدين عشائرية، قبلية، أسرية، عائلية، ذاتك، هيك تطلع.
جميل.
فما لم يكن هناك رؤية كبيرة تشمل كل البشر لا نرقى عند الله.
إذن شيخنا احنا أمام مهمة كبيرة جدا، أمام هذا الكم الكبير من الشباب الذي يريد أن يرسم صورة لهذا الدين، صورة مشوهة ربما عن حسن قصد أو سوء قصد.
نعم.
لا نريد أن نناقش هذه القضية، ولكن هم شباب أمتنا خرجوا يريدون أن يدافعوا عن هذا الدين بالقضية التي يفهمونها، بهذه المغالاة، بهذا الغلو وهذا التطرف الذي يقومون به. ألا ترى أن الخطاب الإسلامي اليوم يعني ربما يتهم البعض بأنه ساهم في صناعة هذا الغلو في المجتمع؟
والله سيدي، حينما تقوم حركة اعتراضية سائرة وما في معها برنامج إطلاقا مستقبلي ولا في شخص تتمثل فيه صورة القيادة الصحيحة، إذا افتقرت الحركات التي تسمى ثورات الآن، إذا افتقرت إلى منهج وإلى فكر وإلى مشروع وإلى أشخاص، لا تنجح.
لا تنجح.
بيجي إنسان بيقول لك نحن مرتاحين، يعني في نظام، ما في مثلا ما في تخريب يومي، ما في قتل يومي. إذا في نظام قد يكون ظالم بس أقل وطأة من التفلت الأمني. الفوضى خطيرة جدا. يعني أنا ذكرت قبل قليل لا تخرجوا عليه، أنا ما لا أدعو إلى عدم الخروج بس أدعو إلى النظام، أدعو إلى مبادئ وقيم تحكم مستقبلنا. وإلا صار في فوضى أخلاقية. حتى تذكر أنه الثورة الفرنسية بقيت 60 سنة حتى استقر الوضع، وبإسبانيا 45 سنة، بالصومال 12 سنة. يعني في مرحلة بعد الثورة خطيرة جدا. الفوضى خطيرة جدا. تذكر أنه حين سقوط بغداد كيف السرقات تمت؟
أنا اكتشفت وما زالت الفوضى مستمرة.
اكتشفت حقيقة أنه الحاكم وجوده فقط نعمة. وجوده قبل أن نقول عادل أو غير عادل. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فأنا أدعو إلى أن نتحرك وفق منهج، وفق مبدأ، وفق مشروع.
طيب،
أن نتمثل هذه القيم. أن نقنع ولا نقمع.
أن نقمع؟
أقنع ولا تقمع.
نقنع.
نقنع ولا
نعم.
تقمع.
ولا نقمع. نعم. طيب، إذا أردنا أن نضع عنوانا جميل أنه إحنا يجب أن يكون لدينا مشروع.
نعم.
للمعالجة.
نعم.
خلينا نقول نسميها، لأن إحنا بعد خلص الجرح وقع والمصيبة حلت.
إحنا والفأس وقع.
والفأس وقع في الرأس. مثل ما يقال شيخنا. نريد نعالج إحنا اليوم. يعني العنوان الكبير الذي نريد أن نضعه لهذا العلاج، يعني ممكن أن نقول مثلا وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم مثلا، هذا يعتبر جزء من أن ننبه الناس إلى أن ننتبهوا إلى هذه النقطة.
نعم، لكن في ملمح دقيق جدا.
نعم.
بالآية التي تفضلت بها.
نعم.
أولي الأمر منكم من للتبعيض.
ملاحظة مهمة شيخ.
لك. يعني هذا الذي يقمع ليس منا. لو كان مستعمر مثلا.
نعم.
لو كان مثلا حكم إسرائيلي فرضا. ليس منا. أولي الأمر منكم. شو معنى منكم؟ من جلدتكم. من دينكم.
زين، إذا كان من جلدتنا وعميل
هذا تاني صار. طبعا هي
نعم.
واضحة جدا. هذا سيدي شيء خطير جدا. أما هو لو فرضنا من جلدتنا قلبا وقالبا. هذا منا.
نعم.
أما الإنسان يمثل فكر آخر، فكر إلحادي مثلا، مصالح أخرى، مصالح بلاد أخرى، هذا سيدي هذا خيانة عظمى.
يعني شيخنا هذا الكلام اللي تفضلت به يعطي الحق لهؤلاء المغالين أن يخرجوا كما أرادوا؟
والله سيدي ما لم يكن هناك توجيه دقيق من أولي الأمر إني وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر عند الإمام الشافعي؟
نعم.
قال العلماء والأمراء معا.
العلماء
والأمراء
معا.
العلماء نعم. يعلمون الأمر.
إذن طلعنا من إشكالية. نعم. الآن خرجنا من إشكالية.
العلماء والأمراء.
نعم.
العلماء يعلمون الأمر والأمراء ينفذون الأمر.
ينفذون.
فنحن بدنا توجيه علماء كبار. دائما أحيانا في أشياء فعلها له مضاعفات خطيرة جدا. فالعلماء هم أولو الأمر بالآية.
جميل.
وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. منكم يعني منكم، من للتبعيض، جزء منكم. يدينون بما تدينون، يتمنون ما تتمنون.
إذن شيخنا وصلنا إلى نقطة مهمة جدا.
نعم.
أن العلماء اليوم يقع عليهم عبء أكبر لمعالجة هذا الواقع.
اليوم وسابقا ولاحقا.
اليوم وسابقا ولاحقا في 3 دقائق شيخنا، ما هو الواجب الذي يجب أن يقوم به العلماء لكي يعيد الأمور إلى نصابها؟
أنا أرى أنه الهرم لا يمكن أن يبنى من آخر حجر تحت فاضي كله.
من القاعدة.
من قاعدة. جميل. هذه القاعدة الواسعة جدا تفرز قاعدة أصغر وأصغر وأصغر إلى أن نصل لرأس الهرم. إذا كان هي السياسة، هي السياسة بنائية.
جميل.
بنائية. أما حينما نبدأ بالهرم الأعلى، في أيام منظمات دينية بدأ الحكم فقط. بس تحت ما في شيء فاضي.
ما تنجح.
فالحكم ما استمر. والشعب كله كان عدو للمشروع هذا.
صح.
وهي غلطة كبيرة كثير.
صح.
فلا بد من بدء كما فعل النبي.
عليه
10 سنوات بمكة، ألم ترى إلى الذين نهوا عن أن يقاتلوا؟ نهوا نهي كامل. كان صار حرب أهلية.
الآن أذن للذين يقاتلون
أنهم ظلموا.
أنهم ظلموا. يعني بعد أن شبعوا قتال. نعم. قتل عفوا. نعم. تقتيل.
نعم.
نعم. نعم.
فلذلك في منهج نبوي يستنبط من سيرته. منهج نبوي، منهج قرآني يستنبط من آياته. فهذا المنهج ما لم يطبق في عنا مشكلة. يعني في عنا نحن سنة قولية للنبي الكريم، واضح أحاديثه، وعنا سنة عملية أفعاله. اثنين. هلا عنا سنة دعوية كيف دعا إلى الله.
الله.
وعنا سنة جهادية. فإذا كان سألتني عن السؤال أجيبك عن الآخر فقرة. في عنا جهاد النفس والهوى. هذا الجهاد الأول، هذا الجهاد الأساسي كالتعليم الأساسي، جهاد النفس والهوى. فالمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة. فما لم يرسخ الإيمان بالقلوب، أن يرسخ معرفة الله عز وجل، ما لم نحمل على طاعة الله، على تحكيم شرع الله، في مشكلة.
صح.
هذا الجهاد الأساسي، جهاد النفسي. لذلك ورد عن بعض الصحابة أن رجعنا من الجهاد الأصغر القتال إلى الجهاد
الأكبر،
جهاد النفس والهوى. هذا جهاد.
جميل.
في جهاد ثاني، الجهاد البنائي. كل إنسان بحرفته بيبني أمته. هذا مهندس، هذا طبيب، هذا محامي، بذل علمه بأجر معتدل غير معقول وبنى أمته. فهذا الجهاد البنائي مؤليل. جهاد بنائي سيدي. عندنا جهاد النفس والهوى أساسي، تعليم أساسي، جهاد بنائي.
بنائي.
هلأ في جهاد دعوي، وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد آخر شيء القتالي. فإذا نجحنا في الجهاد الأساسي، ثم الجهاد البنائي، ثم الجهاد الدعوي، يرجح أن ننجح في الجهاد القتالي. أما حجر بالهرم تحته فاضي، ما في شيء.
جزاك الله خير شيخنا
بارك
الفاضل
الله.
على هذه الكلمات الرائعات وعلى هذا الوقت الذي منحتنا إياه لكي نحاورك في أمور
بارك الله
تهم أمتنا وشبابنا.
الحمد لله.
شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
الواجب.
مشاهدين الكرام، شكرا لكم أنتم أيضا على حسن المتابعة والاستماع. كان هذا اللقاء مع العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي، وقد حدثنا عن الغلو والتطرف، وقد أرشدنا إلى الحلول التي نأمل من شباب الأمة أن يلتزموا بها ويعدوها درسا يستفيدون منه في حياتهم. على أمل أن نلتقيكم في حلقات مقبلة. تقبلوا تحيات محدثكم عبد الملك الحسيني. السلام عليكم.